صلى الله عليه وسلم قدس الإله واحد أمين. كان من سفر التكوين إصحاح 22، وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. إيه هي الأمور اللي بعدها دخل إبراهيم في الامتحان؟ شفنا في الإصحاح اللي فات ثلاث حاجات: أولا تحقيق الوعد وإن إسحاق اتولد، ثانيا ان اسماعيل اضطرد، وتالت حاجة بئر سبع والبير اللي اخدها بالسبع نعاج، وبعدين ربنا كشف له جنب البير اعلان عنه ان هو الاله السرمدي الذي لا يتغير. وكأنه حس ان ربنا اداله البير دهيت، فراح مسميها باسم الله السرمدي. كل حاجة كان ربنا يديها له بيرجعها له مرة تانية. حقيقة ان اصحاح 22 من سفر التكوين يعتبر من ضمن الاصحاحات المحورية في الكتاب المقدس. اصحاح محوري يعني من الاصحاحات المهمة جدا، وصحيح كل كلام الله مهم للغاية، لكن في اصحاحات معينة كان فيها وقفات في تاريخ البشر وفي تاريخ الانسان بصفة عامة. يعني من ضمن الاصحاحات دي مثلا تكوين 22، اشعياء 53 من الاصحاح اللي احنا عارفينه، حزقيال 16، حاجات بتبقى كده ربطة بين الله وبين الانسان بشكل واضح جدا. فربنا هنا بيظهر له سبع مرة. شفنا لحد دلوقتي سبع ظهورات. اول مرة ظهر اله المجد قبلما سقط لأبينا إبراهيم قبلما سكن في حران اللي هو في أور الكلدانيين، وهناك ادال الدعوة انه يخرج ويتبعه. تاني ظهور كان في حران لما اداله البركة السباعية اللي اتكلمنا عنها وقاله اديك هذه الارض. تالت مرة شفناها في تكوين 15 لما قال له انا ترسل لك اجرك كثير عندي، واخذ الوعد بالابن اللي يكون لي لما قال له هذا انا نادي عقيما. رابع مرة شفناه بيظهر له بعد ما ابراهيم قدم الذبائح وشقها في النص، وبعدين ربنا دخله في الظلمة المرعبة وراه تاريخ شعبه كله، وبعدين وراه تاريخ الخلاص. خمس مرة في تكوين 17 شفناها لما قال له سير امامي وكن كاملا انا الاله القدير ايل شداي. ستة مرة كان ظهوره لي لما استضافه في الخيمة وبعدين وقف يتكلم قدامه ويقول له أبيان الارض كلها لا يصنع عدلا. وسبع مرة هو المرة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي في تكوين 22، وايضا تعتبر خامس مرة تنطبق عليها الآية اللي قالها المسيح: أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. لنشاف المسيح في ذبح إسحاق وفي الخروف اللي افتدى إسحاق من الموت. فتلاحظوا في التعبير اللي بيقوله الكتاب المقدس: وحدث بعد هذه الأمور، بعد ما ربنا اخر حاجة اعلن له ان هو الاله السرمدي الذي لا يتغير الازلي الابدي، ان الله امتحن ابراهيم. ان الله امتحن ابراهيم. الله امتحن ابراهيم. مين اللي امتحن ابراهيم؟ الهيم الخالق القادر الشديد. عشان كده نشوف الهيم القوي الشديد ده بيدخل ابراهيم في امتحان صعب جدا. ليس يحوى اله العهد المترفق الحنان اللي دخله، لكن استخدم له لقب الهيم، الاله القدير القوي الجبار خالق السماوات والارض. هو اللي دخله في هذه التجربة او في هذا الامتحان. فقال له ابراهيم، فقال ها انا ذا. فقال قال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق يذهب الى ارض المريا واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك. غريبة يا رب، انت لسه معلن لي عن ذاتك انك الاله السرمدي الذي لا يتغير. انت بتتغير دلوقتي ليه؟ بترجع في كلامك؟ ازاي انت قلت لي ان اسحاق ده وضع لك ناس، وبان اسحاق ده هو الموعود، ودلوقتي جاي تقول لي اذبحه، ولسه معلن لي عن ذاتك انك لا تتغير؟ ده انت طول وقتك ما انا ماشي معاك ما طلبتش مني ابدا اني اقدم ذبيحة بشرية، دلوقتي عايز ذبيحة بشرية؟ هو انت اتغيرت ولا ايه يا رب؟ هي ان حلاوة ربنا قبل ما يدخل الانسان في طلب او في ضيقة او في شدة لازم يديله اعلان يساعده انه يجوز ويمر في التجربة دهية. لازم الله يشجعه او يديله قوة تسنده في وقت الضيقة. ابراهيم كان مقتنع 1000% ان الله لا يتغير. ربنا ما بيتغيرش، لان هو اعلن كده واعلن ان هذا هو الاله السرمدي. لكن موضوع التجربة واحساسنا بالتجربة موضوع مهم ان احنا نتكلم فيه شوية. اولا التجارب بتيجي منين؟ ايه هي مصادر التجربة؟ التجربة اما تيجي من الله، اما تيجي من الناس، اما تيجي من الشيطان. الشيطان ممكن يجربني علشان يسقطني، عشان يدمرني. الشيطان يجربني عشان يظهر الشر اللي فيا. الناس ممكن تمتحني وتجربني عشان تظهر ما فيا من ضعف، ان انا خيبان. لكن الله عندما يمتحن الانسان مش من اجل ان يدمر الانسان او من اجل ان هو يفشل الانسان او يسقطه او انه يظهر عيوبه، لكن الله يدرب الانسان لكي ما يظهر ما في الانسان من خير، ولكي ما يرفع الانسان الى درجة اعلى ويخليه اقوى. اذا كان دول مصادر التجربة، لكن ايه انواع التجارب اللي بيمر بيها الانسان؟ اول حاجة في تجارب طبيعية. التجارب الطبيعية دي بتيجي على كل الناس نتيجة حياتهم في العالم، الاوبئة، الزلازل، الكوارث، المجاعات، الموت، ده كله بيجي على الكل نتيجة وجود الانسان في العالم او في الارض اللي لعنت، فده بيعم على كل الناس. في انواع اخرى من التجارب اللي بنسميها تجارب شهوانية، يجرب الانسان اذا انجذب وانخدع من شهوته، دي الانسان بيدخل نفسه جواها لما يستسلم لحياة الخطية وحياة الشهوة. في تجارب بتبقى للتأديب، ربنا يدخل الانسان علشان يؤدبه مش ينتقم منه، يؤدبه لكي ما ينقيه، ينظفه، يدخله في النار علشان يطلعه نظيف، يطلعه معدنه اقوى واجمل. حط الذهب في النار يتصفى من الشوائب. في تجارب اخرى ايضا من الله للتزكية، عشان يزكي الانسان ويمدحه ويعلن بره ويعطيه اكليل مجد، زي ما شفناه بيزكي ايوب وبيزكي ابراهيم. في تجارب ربنا بيديها للانسان وقائية، عشان تقي الانسان من حاجة هو معرض للسقوط فيها، زي بولس ما بيقول اعطيت شوكة في الجسد لئلا ارتفع من فرط الاعلانات. وقد تكون التجربة اللي الانسان بيدوس فيها خليط من كل الانواع دهيت، خليط من كل الانواع دهيت.
غير ما بنشوف في تجربة ابراهيم هنا التجربة دي فيها تنقية، ونشوف ازاي ربنا بينقي ابراهيم اللي كان يعتمد او بيحب نفسه وذاته كتير جدا، وخد واحدة واحدة في الاول خلاه يطرد اسماعيل، وبعدين هيخليه يذبح اسحاق بيوضبه عشان ما يتبقلوش حاجة خالص. اسماعيل كان ايضا موضع فرحة ابراهيم، يا ليت اسماعيل يعيش امامك باول ثمرة لي، خلاه يطردها تتشال من حياته. وبعدين اسحاق ده موضع التعزية والضحك والسرور وفي كل الامال. انا عايز اقول ان ابراهيم كان في اسحاق زي ما بيقولوا روحه فين؟ في اسحاق، لان معنى حياة ابراهيم كلها كان هو اسحاق. وبعدين ربنا يقول له خد اسحاق واذبحه، كان ربنا بينقيه وايضا كان بيزكيه، يعلن هذا الايمان الجبار والطاعة والحب لكل الخليقة ولكل العالم، وايضا كان يقيه لألا يرتفع من فرط الاعلانات ومن فرط الرؤى اللي كان بيشوفها. يبقى شفنا مصادر التجربة، انواع التجربة، ليه الله بيسمح بالتجربة في حياة الانسان. من انواع التجارب نقدر نعرف ليه الله بيسمح بالتجربة او بالالم، لكن في ثلاث حاجات لازم يبقوا واضحين في ذهننا جدا من موضوع التجربة. اراد الله ان يمتحن ابراهيم. طب انت مش عارف الامتحان او نتيجة الامتحان مطبقا، انت يا رب عارف. يقول انا بدخل الانسان في الامتحان علشان الانسان يعرف نفسه كويس، زي ما بولس الرسول بيقول امتحنوا انفسكم هل انتم في الايمان ام لا. مش عشان هو يعرف، الله عارف، لكن نفس الانسان يعرف. ان في اوقات كتيرة جدا الطالب يقول ده انا كويس وشاطر وحالل كويس وعامل يعني فت في الامتحان، ويطلع في الاخر النتيجة انه سائط، ظانن ان هو كويس، لكن لما دخل في الامتحان عرف حقيقة الخيبة اللي هو عايش فيها. وزي ما بيبقى الامتحان في اخر السنة، اخر السنة يعملوا له امتحان، ايضا الله في اخر ايام ابراهيم دخله في الامتحان. ومن شدة صعوبة الامتحان، الامتحان يجي صعب انت لما يجي السؤال في الحاجة الغير متوقعة، السؤال يبقى صعب لما يجي في حاجة محدش متوقعها، محدش يعرف يحل. ايضا ربنا ادى لابراهيم الامتحان السؤال في الغير متوقع في اسحاق، محدش كان ممكن يتوقع ان اسحاق يبقى هو موضع تجربة، لان ده فيه كل الوعود وفيه كل اللي ربنا كلمه عنه، مش ممكن يكون هو موضع تجربة. يقول اذبح سارة مثلا ممكن، اذبح اسماعيل ممكن، اذبح هاجر ممكن، لكن اذبح اسحاق سؤال في الغير متوقع. كان ربنا عايز ينقيه من موضوع الذات اللي باستمرار كان بين كل حين وحين يظهر، وكان يضعف ايمانه، وكان يخليه يبعد عن ربنا. ربنا بقى عايز يرفعه للدرجة اللي يصل فيها الى الثبات، يديله طبيعته السرمدية، يديله طبيعة عدم التغيير، الايمان الثابت اللي ما يتغيرش بتغير المكان والظروف والاحداث والرغبات والاحتياجات. لكن الطف حاجة واجمل حاجة في الالم، ان من خلال الالم يستطيع الانسان ان يرى الله. اليكم ابراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. وزي ما نشوف في اخر الحدث ان الله اعلن ذاته وراه رؤية جميلة جدا لشخصه، رؤية خلاص العالم كله في ذلك الذبيح الذي يقدم عن حياة العالم. كان السؤال اللي وجه لابراهيم سؤال صعب للغاية، وياريته حتى كمان مش طلب ان اسحاق يموت موتة عادية، ما قالوش انا هاخد منك اسحاق هخليه يعيا ويموت او مثلا ينزل الميه ويغرق او حاجه وحش يفترسه موته موته طبيعيه. لا ده قال له انت اللي تذبحه وتذبحه بايدك. عشان كده يقول في الرساله للعبرانيين بالايمان قرب ابراهيم اسحاق وهو مجرد قدم الذي به قبل المواعيد. قدم اللي قبل به المواعيد بايديه. وما كانش ممكن يدرك ابراهيم اي فكر او اي امل لانه ما كانش يسمع عن القيامه قبل كده. لكن هنشوف ازاي هو يصل لفكر القيامه. محدش كان قام قبل كده من بين الاموات. لكن ازاي هو يصل لفكر القيامه ده هنشوفه. هو صحيح كل اللي عرفه انه جده الكبير اخنوخ ما ماتش، لكن ما سمعش ان حد من اللي ماتوا قام. لكن ربنا حب يدخله في التجربه في الامتحان ده عشان يوصله الى نقطه. وفعلا في الاخر ربنا قال له الان علمت، يعني انت اثبتت لي فعلا. اثبتت لك ايه يا رب؟ ابراهيم اثبت انه ممكن يستغنى عن اي شيء في الوجود الا حاجه واحده الا ربنا. ممكن يستغنى عن سارة وعن ابراهيم وعن اسحاق وعن اسماعيل وعن الارض وعن الوطن وعن الاهل وعن المال وعن نفسه. ممكن يستغنى عن اي حاجة الا انه يستغنى عن ربنا. يسيب اي حاجة الا انه يسيب ربنا. عشان كده لما تقرأ الاسقل في الاخر ربنا يقول في الاخر بذاتي اقسم. احكيت بذاتي دي اصل انت يا ابراهيم الوحيد اللي تقدر ذاتي، اللي عارف قيمة الله بالنسبة ليك. قيمة ربنا عند ابراهيم كانت كبيرة جدا جدا. عشان كده انت اللي تقدر ذاتي، وذاتي دي اللي انت قدرتها انا اقسم لك بيها. انا اقسم لك بيها بذاتي اقسم يقول الرب. كان ابراهيم فات عليه قبل كده امتحانات كتيرة، خد الابتدائية والاعدادية والثانوية والبكالوريوس. ربنا دخله في امتحانات كتيرة ونجح فيها. دخله في الاول في امتحان الغربة ونجح فيه. دخله في امتحان الغربة ونجح فيه. سيب ارضك واهلك وعشيرتك وسافع. دخلت امتحان المال والمادة ونجح فيه. لما اتخانق مع لوط نجح في امتحان المادة، المادة ما خلتهوش شك سلامه. لما دخل في امتحان المادة مع ملك سادون اللي حب يديله ويغنيه ونجح في امتحان المادة. دخلوا في امتحان الزمن لما طال الوعد عليه 25 سنة ونجح ايضا ابراهيم في امتحان الزمن. لكن في اخر حياته دخل الامتحان الكبير بقى، والالهيم هو اللي دخله مش يهوى، لكن الالهيم القوي عشان يديله الدكتوراه اللي هي ارفع درجة. فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق. اربع كلمات لكن كل واحدة يعني زي ما بيقولوا الواحدة قاعد يفكر فيه ويبكي. مين يا رب اللي انت عايزه؟ اول حاجة ابنك. ابنك ده يعني ايه؟ الثمرة بتاعتك اللي خارج من صلبك، منتهى او منى حياتك ومنتهى امالك. صدقوني انا في رأيي لو كان ربنا قال لابراهيم اذبح نفسك كان اسهل عليه جدا من انه يذبح اسحاق. اصل لو ذبح نفسه هيذبح نفسه ويخلص، مش هيحس بحاجه بعد كده. لكن يذبح اسحاق ويفضل بعد كده في حسره وفي الم وفي مراره
اشد من الحسره والمراره والالم اللي كان عايشهم قبل ما يجي اسحاق. عشان كده حتى في النمر بتاع ذبح اسحاق يقول تعبير عجيب: يا ريت ما كان ربنا اداني اسحاق مش بعد ما يدهوني ياخده مني. لو ما كانش اداهوني هنا اتعودت 100 سنة من غير ابني، كنت اتعودت على كده، ما كانش هتبقى صعبة. لكن يدهوني ياخده دي اللي صعبة قوي. خذ ابنك وحيدك. عجيبة يا رب، ما انت عارف ان هو وحيدي ما عنديش غيره. ما كانش يقدر يقول عندي اسماعيل، لان اسماعيل كمان اضطرب مش موجود. وحيدك اللي مالكش غيره، وانت عارف يا رب اني ماليش غيره، عايز تاخده مني برضك. افتكر قصة لطيفة قوي عن حتة وحيدك دي. كان زمان القرش ليه قيمة، يعني الكلام ده في الستينات. فأب من الآباء ادى ابنه قرشين وهو رايح الكنيسة، قال له قرش تجيب لي حاجة حلوة ليك وقرش تحط في العطا في الكنيسة. قال له حاضر. خد القرشين هو رايح عمال يلعب، وقع قرش منه، ما بقاش معاه غير قرش واحد. راح ورجع المشوار، ابوه بيسألها: عملت ايه؟ عملت ايه بالفلوس اللي اديتها لك؟ فقال له: جبت شوكولاته بالقرش. قال له: طب القرش التاني اديته لربنا؟ قال له: لا. قال له: ليه؟ قال له: اصل القرش بتاع ربنا وقع. قال له: طب اشمعنى اللي وقع ما يكونش قرشك؟ اشمعنى اللي وقع هو بتاع ربنا؟ اصل هو لما اتزنق في انه ما عندوش غير وحيد بيبقى ايه؟ بتاعي. لكن ربنا يعرف يتصرف، يشوف له قرش تاني، لكن انا ما اعرفش اتصرف. لكن العجيب ان ربنا طلب هذا الوحيد، طلب هذا الوحيد اللي ما حلتوش غيره، حبيبك. عشان كده لو بنسأل مين هو اسحاق او مين هو هذا الحبيب، قد يكون هذا الحبيب الوحيد هو مكان او شخص او شيء انا مرتبط بيهم ارتباط شديد جدا، وحاسس اني ما اتحملش ان انا اعيش من غيرهم، ما اقدرش اعيش من غيرهم، هذا الشيء او هذا الشخص او هذا المكان او هذه العادة. دول بقوا حتة من حياتي من شدة ارتباطي وحبي بيهم، ده انا بحبهم محبة شديدة جدا، نمت وترعرعت وتأصلت داخلي، واذا فقدتها يتمزق جوايا، يتذبح جوايا. لما حاجة متأصلة جوايا، لما يكون في نبات بارد جدره في الارض تيجي تشد تبص تلاقي الارض اللي طالع ارض متمزقة متشققة، لو في حاجة انا بحبها وتيجي تنخلع مني تسيب جوايا تمزق داخلي. قد تكون طموحات موجودة جوايا وانا حاسس ان من غير ما الطموحات دي تكون ليا مش ممكن اتنازل عنها، ومن غيرها حياتي دي ما تبقى لهاش اي معنى. لكن يجي ربنا ويقول لك: حبيبك الذي تحبه وانا عارف انك بتحبه. الله هو الحب يا رب غلط. وبعدين يحددها له رابع حاجة: اسحاق. اسحاق ده اللي هو الضحك السرور، ابنك وحيدك حبيبك اللي هو موضع سرورك، اللي هو موضع سرورك اللي انت فرحان بيه. اذبح البهجة والمسرة والفرحة بتاعتي، ما هو اللي سبب لي ضحك، ما هو اللي سبب لي ضحك. يقول له: ده هو اللي تذبحه. طب مش ممكن نشيل اسحاق دي ونحط اسماعيل تبقى اخف شويه، اهو ابن الجاريه. يقول له: لا. يحدده له بالاسم اسحاق، لان ربنا عارف الموضوع ده من قبل كده من ابراهيم وايه وصار، انه لو ما كانش يتحدد لهم يعملوا اللي على مزاجهم،
لما اداله وعدة بالولادة قاله في الاول بالتبني ابو عازر وبعدين طيب يعني ناخد من هاجر ونجيب لحد ما ربنا حدد له الخارج من احشائك من صار. فهنا ربنا بيختصر على الموضوع من الاول عشان ما يقلش السؤال مش مفهوم او السؤال غامض. لا ده ربنا بيوضح له من تهل ونوح افحاء. خدوا بالكم الرمز الجميل ان ده كان رمز لذبيحة المسيح. كان فيها الاربع صفات. المسيح ده كان الابن الوحيد الجنس موضع محبة الاب. مش كده قال هذا هو حبيبي وموضع سرور الاب الذي به سرور. كان رمز خطير جدا للسيد المسيح وذبيحة السيد المسيح اللي موجودة. كان هو الابن الوحيد الجنس موضع محبة الاب وسرور الاب. يعني لو تتخيلوا ابراهيم في تلك الليلة اللي استلم منها او خد فيها هذا الامتحان او هذا السؤال او هذا الامر ايه مشاعره؟ اكيد ما قدرش ينام جوه الخيمة. اكيد طلع برا الخيمة ويطلع برا الخيمة يبص لفوق يلاقي نجوم السماء. الله بنجوم السماء دي كلها يظهر انها تتساقط. يبص للارض تراب الارض يظهر تراب الارض كله حيطير. لا هيبقى ترابية واحدة ولا نجمية واحدة. هو ربنا بدي يتغير اما الاعلم عن نفسه ليه انه صار نبي. حقيقة موضوع الصرمدي ده عارفين الشمس. الشمس بتضيء بنفس القوة كل يوم على الارض. الشمس قوتها ما بتتغيرش. الشمس هي شمس. لكن استقبال الارض ليها ممكن يوم الارض ما تشوفش الشمس. مش لان الشمس قوتها ضعفت. لان في حاجة حجبت الايه الرؤية. هو ده بالضبط اللي حصل مع ابراهيم والاله الصرمدي. مش الله هو اللي تغير او قوته تغيرت لكن في حاجز. هو اللي حجب رؤية الله بمنتهى الوضوح اللي كان بيشوفه ابراهيم. بس كان لازم يخش في هذا. يقول في العبارة اللطيفة فقال له ابراهيم فقال ها انا ذا. لما ربنا نداه قال له انا اهو. وتعبير ها انا ذا يعني انا مستعد لكل اللي انت عايز تقوله. ها انا ذا ليس مجرد ان احنا نسمع مشيئة ربنا ونعرفها فقط. ولكن ها انا ذا معناها ان انا اعرف المشيئة واعملها. احنا في اوقات كتيرة بنحاول ان احنا نعرف المشيئة فقط. لكن المطلوب هو مش انك تعرف. المطلوب انك تنفذ. مشيئة ربنا ده مش شيء يعني نعرفه وبعدين نفكر فيه مين يعمله ولا ما نعملوش. لكن مشيئة ربنا شيء يجب الخضوع له مباشرة. ما عادش افصل واخون ربنا. ربنا ندى مرة واحدة بس. ما عادش يقول له يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم. ما عادش ينادى عليه 6-7 مرات وهو عامل نفسه مش سامع. زي ما احنا بنعمل ربنا يفضل ينادي واحنا عاملين نفسنا مش سامعين. لكن من اول مرة ندى تكلم ابراهيم ها انا ذا. مش بس هعرف اللي انت بتقوله لكن هعمله. بس ابراهيم ما وصلش لدرجة الطاعة دي من يوم وليلة. يعني ما نمش صبح نفسه لقى نفسه كده بيطيع ربنا. لا. بالطاعة دي تعلمها. واللي خليه تعلمها ثم وحدث بعد هذه الامور. حدث بعد هذه الامور بعد ما ربنا علمه ازاي يطاوع. بعد ما ربنا اداله الطاعة. ده حتى في العبرانيين يتكلم بولس الرسول عن شخص المسيح ويقول تعلم
الطاعة مما تألم به. انا ما بقولش كده عشان نيأس ونقول ان احنا ما عندناش طاعة زي طاعة ابراهيم وما فيش فايدة. لا، الطاعة دي ما تتوجدش في الانسان كده، الطاعة دي الانسان بيتعلمها. عشان كده لازم يبقى لنا استعداد ان احنا نتعلم الطاعة، ان احنا نتدرب في مدرسة ربنا، وحنفشل وحننجح وحننمو في المعرفة وفي التعلم وكل شيء. واهلا عرفنا في كلمة وحدث بعد هذه الامور تورينا حاجة مهمة جدا، تورينا ان الامس مرتبط باليوم. الاحداث اللي حصلت امبارح بتوصلني للنهاردة، وان اليوم يجهزني ويعدني للغد. ان كل الامور اللي بتحصل في حياتي ما هيش امور اعتباطا او صدفة، لا، ده زي ما بنقول للربنا دي حياتنا ليها عندك خطة مرسومة من بدء الكون، عايزين نحياها علشان نجدك زي ما تحب احنا نكون. لان الامور اللي حصلت امبارح مرتبطة بحياة النهاردة، واللي هيحصل النهاردة بيعدني البكرة. لو ادرك الانسان الحاجات اللي بتحصل في حياته امبارح والنهاردة وبكرة، ما كانش يعيش متذمر او متضايق او تعبان، لكن يكبر مخه ويفهم ان ربنا بيعد ليه خطة مجيدة. لو الانسان خضع ليها وقبلها وعاش بيها. عشان كده تعلم ابراهيم ان لما ربنا ينادي يرد على طول، ما يفضلش ينادي عليه 3-4 مرات. اذا كان ربنا بينادينا في الكتاب المقدس، يا ترى ايه الكتاب المقدس بالنسبة لنا؟ هل الكتاب المقدس مجرد نقط او حروف سودة محطوطة على سطح بيضة؟ انت لما تبص ان الكتاب كده تلاقي فيه حروف سودة على سطح بيضة. احنا بنعمل الكتاب المقدس بهذا المنظر، شوية كلمات مكتوبة، لكن الكتاب المقدس مش كده. الكتاب المقدس هو نداء من الله، ربنا بينادي عليا. واظن يعني شيء مفرح جدا ومبهج للانسان ان ربنا يقول لك تعالى انا عايزك، ليا معاك كلمة، عايز اقول لك كلمة، كلمة دي خاصة بيك. يعني الواحد يفرح اي كده ان يكون مثلا واقف في الكنيسة وبعدين بابا او الاسقف او ابونا ينادي من وسط الناس يقول لي تعالى انا عايز اقول لك كلمة، حس بذاته قوي، يفرح زي المهم. طب ده اللي بيناديك مش البابا ولا ابونا ولا خادم، ده اللي بيناديك ربنا، بيقول لك ليا معاك كلمة خاصة بيك. هتقول لها انا ده؟ الكلمة اللي خبطها في ابونا ابراهيم كانت صعبة شوية، ابنك وحيدك حبيبك اسحاق، وكأن ربنا بيقول في واحد بس هو اللي انا عايزه منك، في طلب واحد فقط. لما حتى دعاه قال له سيب ارضك لان في ارض واحدة فقط حدها لك، عشان ترضيني في حاجة واحدة بس فقط ترضيني، ايمانك، تصديقك ليا. ربنا تملي بيطلب حاجة واحدة. حتى لما قال له مكان الذبيحة اللي هتقدم عليها اسحاق، قال له مكان واحد فقط بس اللي انا عايزه، الجبل الذي اعلمك اياه. لما قدمه في اي حتة، ما يدينه في اي مكان، يقول له لا، في مكان واحد فقط انا عايزه، ونوع ذبيحة واحدة فقط انا عايزها منك، ذبيحة محرقة. ما ليش قدمه ذبيحة خطية او ذبيحة سلامة، الانواع الكثيرة، زي ما انت عارفين ان فرق بين المحرقة، ان المحرقة كانت كلها تحرق باكملها رائحة سرور وإرضاء للرب، لكن ذبيحة الخطية كانت تحرق خارج المحلة ومحدش ياكل منها ومحدش يبصلها او ذبيحة السلامة كان ممكن الانسان لما يقدمها يأكل منها، لكن ربنا طلب منه نوع ذبيحة واحد فقط محرقة. فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه وشقق حطبا بمحرقة، فقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله. شوفوا الاشتياق العجيب، ان بعد ما تعلم ازاي يطوع ربنا عنده اشتياق انه ينفذ ارادة الله، خدمة واشتياق. ما قالش مثلا طب ما نفكر في الموضوع ده يومين ثلاثة كده نتأكد يا ترى هو ده صوت ربنا ولا مش صوت ربنا اللي كلمني وانا عارف. لا، ده ابراهيم كان يدرك تماما صوت الله لانه تعلم وتدرب على سماع الايه الصوت، كان عارف الصوت كويس، ما يقدرش الصوت ده يتوه عنه، عشان كده كان متأكد ان ده صوت ربنا، ده كلمه مرات كتيرة، عنده خبرة بهذا الصوت. فقام مبكر جدا، ما عادش يتلكأ بقى ويتوانى زي ليك ويقول طب نستنى لما الشمس تطلع، طب لما الدنيا تدفى شوية يا حسن الجو هيبقى برد، طب لما خدني تعسيلة شوية يعني انام شوية ريح جسدي ده انا قدامي شغل كتير. ما قالش طب يعني لما الدنيا تليل عشان محدش يشوفني. بكر بسرعة وقلت له هو اكيد ما نمشي الليله دهيت، وراح هو شد على الحمار، ما استناش مثلا قال لحد من العبيد بتوعه او الغلمان راح جهز الحماره، لا ده هو اللي راح جهزها بنفسه. واخذ اثنين من غلمانه معه وراح هو بنفسه شقق حطب لمحرقه، وبعد شويه نشوفه ان اخذ النار والسكين، يعني جهز كل حاجة كان محتاجها. عارفين ابراهيم ده لو كان لئيم كان قدر يدبر هرب للموضوع ده، كان ممكن ما ياخدش حطب، يقول لما نروح هناك نبقى ندور على الحطب ايه اللي هيخلينا نشيله كل السكة دي، اكيد هنلاقي حطب هناك ويحط ده رجائه انه ممكن يوصل هناك ما يلاقيش حطب رجع يا ربنا شوف انا كنت عايز اقدمه بس ما لقيتش حطب، او انه كان يطنش على السكينة ويوصل لهناك الله ده نسيت السكينة او النار. ده حتى ما قالش للغلمان جهزوا السكينة وجهزوا النار، ده هو عملهم بنفسه علشان يتأكد ان مفيش حاجة هتنقصه، انه هينفذ فعلا مشيئة الله وارادة الله مش مجرد ان يعرفها. اتعلم ويصل لمرحلة انه يوصل انه يكون واضح جدا مع ربنا، لا 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 من زينا نحط اعذار كتيرة ان احنا نهرب من ربنا ونهرب من الصلاة ونهرب من الخلوة ونهرب من الاجتماعات ونخف شوية. لا لا انا لا، مفيش ما بين الوسط، ما بيعرضش ما بين الفرقتين، هتنفذ هنفذ، جهز نفسه بكل الامكانيات عشان ما يفاجئش في الاخر ان في حاجة ناقصة وان الموضوع مش هيتم. بس التعبير العجيب اللي ممكن كان يفوت علينا كده بيقول وشقق حطبا لمحرقة. كتب محرقة هنا دي ايه؟ مش معرفة، هو كان مفروض يقول وشقق حطبا للمحرقة، لكن قبل محرقة مش معروفة ايه هي. شوف الكتاب المقدس في حلاوته معرفش كلمة المحرقة، لانه زي ما هنشوف ان اسحاق ما كانش ينفع ان يبقى المحرقة. المحرقة ما تنفعش غير شخص واحد بس اللي هو شخص السيد المسيح. اسحاق ده ما هو الا رمز،
عشان كده ما عرفش تلك الكلمة المحرقة وليس للمحرقة. قام وذهب الى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد، فقال ابراهيم لغلاميه: اجلسا انتما هنا مع الحمار، اما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما. يقول راى الموضع من بعيد. طب ازاي عرفته؟ قد يكون الله تدل عليه باي منظر من مناظر الشكيناه، بعمود من النار او بسحابه او بكشف رؤية. كان هذا الموضع هو جبل المريا، جبل المريا اللي هو نفس جبل الجلجوسة دلوقتي. والموضع ده حصلت فيه احداث عديدة جدا. اول حاجة مدفون فيه جمجمة ادم. تاني حاجة ملكي سابق قابل ابراهيم في هذا المكان واخرج لي الخبز والخمر. تالت حاجة ده نفس المكان بيدر ارينا اليابوسي، اللي لما كان الله بيعاقب داود بسبب خطيته، وبعدين داود قدم لربنا اعتذار، فراح جه عند بيدر ارينا اليابوسي يقدم لربنا ذبيحة، فوقف غضب الله لما كان الوباء ماشي بيقتل في الشعب. وفي نفس هذا المكان بني هيكل سليمان، وفي نفس هذا المكان في قبة مسجد الصخرة اللي شفناها. مسجد الصخرة ده مبني على الصخرة اللي قدم ابراهيم اسحاق عليها، بس هم طبعا بيقولوا ان هو اسماعيل. الصخرة دي ما زالت موجودة. وفي نفس المكان رفع صليب السيد المسيح، لان ذبيحة اسحاق كانت رمز لصليب المسيح، زي ما شال اسحاق حطب المحرقة شال المسيح الصليب، وزي ما وضع على حطب المحرقة هو السيد المسيح ايضا وضع على خشبة الصليب. لكن في قصة لطيفة اوي في التقليد اليهودي، لما حد يبنوا الهيكل اختاروا المكان نتيجة قصة موجودة عندهم في التقليد، اللي هي قصة محبة الاخوين. ممكن في بعضكم اسمها، لكن هقولها تاني. انا كان في اثنين اخوات عايشين مع بعض، واحد متزوج والتاني ما كانش متزوج، وهما الاثنين كان عندهم حصة ارض وبيزرعوها قمح، والاثنين كانت المحبة متأججة جدا بينهم. ففي مرة من المرات بعد ما زرعوا وحصدوا قسموا نتيجة الزراعة بتاعتهم او الحصاد بتاعهم الى نصين بالظبط، دخد نص ودخد نص، وكل واحد راح ينام. قام الابن الصغير اللي مش متجوز فكر في اخوه، وقال ان اخوه عنده ارتباطات وعنده عيلة، فاكيد هو محتاج لنسبة اكتر مني. فقام خد من النص بتاعه وراح بالليل من غير ما اخوه يشوف، اضاف على النص بتاع اخوه ورجع نام. في نفس الليله كان نفس تفكير الاخ، ان اخوه الصغير لسه ما كونش اسره، واكيد محتاج الى امكانيات من قبل ان هو يجيب الامكانيات بتاعته دي تساعده تتوفر عشان يرتبط ويكون اسره. انا خلاص ممكن استحمل. فانخد من المحيط بتاعه وراح حط الاخوه من غير ما اخوه يشوف. صبح تاني يوم الصبح لقى كل واحد ان الكمية بتاعته ما ايه ما نقصتش، فكل واحد يجي له نفس التفكير بالليل، فيقوم ده يودي ده ويقوم ده الغيب ده، يصبحوا يلاقوا ان الكمية بتاعته ما بتنقص، كل واحد نصيبه زي ما هو. لغاية ما في يوم من المرات كل واحد شايل جزء من النصيب راح يديه اخوه، فتقابلوا هما الاثنين في نفس هذا المكان. فاختاروا هذا المكان لكي ما يكون عليه هيكل الله، لان بيقولوا كده ان بيت الله او الله لا يوجد الا في المكان اللي فيه محبة. وما احسن وما احلى ان يسكن الاخوان هناك. امر الرب بالبركة والحياة الى الابد. وفي هذا المكان اللي اعلنت فيه المحبة ايضا اعلنت محبة ابراهيم لله ومحبة اسحاق لله، وايضا اعلنت محبة المسيح لكل البشرية، واعلنت محبة الاب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ومحبة اسحاق لله، وايضا اعلنت محبة المسيح لكل البشرية، واعلنت محبة الاب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد. كيف قدر يشوف المكان ده؟ هو التاريخ كان امتى؟ في اليوم الثالث. ما قدرش يشوفه قبل اليوم الثالث. ورقم ثلاثة، زي ما احنا عارفين باستمرار في الكتاب المقدس يشير الى القيامة، يشير الى القيامة، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب. كأن ربنا هنا بيدي ابراهيم قوة القيامة قبل ما يدخل على الصليب. قبل ما يدخل على الصليب الانسان ليه ترتيب مختلف غير الله. سيد المسيح جاز الام الصليب الاول والام الموت ودفن وبعد كده قام. لكن الانسان ما يقدرش يجوز نفس ترتيب المسيح. الانسان الاول لازم ياخد قوة القيامة عشان يقدر يحتمل الام الصليب. ودي الآية اللي قالها بولس الرسول، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. وتلاحظوا انه عكس الترتيب. بولس ما قالش لأعرفه وشركة آلامه متشبها بموته وقوة قيامته، لكن حتى قوة القيامة في الأول. عشان كده احنا ما نقدرش نقدم لربنا حاجة ونجوز في الألم الا لو كانت معانا قوة القيامة في الاول. المسيح هو الوحيد اللي كان يقدر يجوز للألم والموت قبل ما يشوف القيامة او قبل ما يحيى القيامة، لكن احنا ما نقدرش. عشان كده ما تستعجبوش. ايه اللي كان بيدي قوة للشهداء زي ما كانوا بيروحوا لمواضع الموت والاستشهاد وهم فرحانين ولابسين ثياب بيض وعمالين يسبحوا وعمالين يرتلوا؟ شيء محير. ده انت رايح مفروض تبقى خايف ومتردد وتعبان ومتضايق. لكن اللي كان بيبهج هؤلاء الشهداء ان هم خدوا اختبار القيامة قبل ما يجوزوا اختبار الموت والألم. عشان كده ربنا بعد 3 ايام كشف له عن الموضع. مش هتقدر تذبحه من غير ما تشوف قوة القيامة. كأن قوة القيامة دي اكتشفها ابراهيم في 3 ايام اللي هو كان ماشيهم، قاعد يحسبها بعقله. الله فرمدي لا يتغير. ربنا قال لي ان اسحاق ده حتم فيه كل المواعيد وهو اللي حيرث الارض وهو وهو وهو. وبعدين ربنا بيقول لي موت اسحاق واذبحه. طب لما حنوت اسحاق هتتم وعود ربنا ازاي؟ ربنا مش ممكن يكون كذاب ويغير كلامه. فوصل ان مفيش حل غير انه يذبح اسحاق وربنا ايه يقومه له. وصل لاختبار القيامة في 3 ايام. اصلا مش هتيجي غير كده. عشان يتمم الله وعوده اللي اتكلم عنها، وعشان ان الله ما يتغيرش، ملهاش حل غير ان انا حموت اسحاق وهو هيقومه. وصل لاختبار القيامة فعلا في اليوم الثالث. عشان كده تبصوا تلاقوا التعبير اللطيف اللي قاله للغلامين، وقد انت هنا، اما انا وابني الغلام نذهب ونسجد
ثم نرجع إليكما. كان متأكد انه هيرجع هما الاثنين، ما قالش وارجع اليكما، لكن قال نرجع اليكما. اكيد ان هو وصل الى اختبار القيامة، ان الله لابد ان يقيمه من الاموات، كما اقام مستودع سر الممات، وكما اقام جسد الممات واعطاه حياة لاقامة نسل، سيقيم هذا الابن الذي سيذبحه. عشان كده عاش فكر القيامة، ودي حلاوة ايام الخمسين اللي احنا بنعيشها دلوقتي، ان احنا لو بنفكر فعلا في فكر القيامة وفي قوة القيامة وفي فرحة القيامة وفي رداء القيامة، ما كانش في حاجة تحزننا. يمكن التأمل وسمعته الصبح، نتهلل ونفرح، نتهلل ونفرح لان معانا رداء القيامة وقوة القيامة وتجديد القيامة، ان مفيش حاجة تضيع منا، بل بالعكس في مجد معد لينا. لا حكاية سمح، في سمح بحاجات كتيرة، يعني حتى المكان العلية بتاعته اللي صنع فيها الفصح الاخير تحول الى شيء اخر، حتى كنيسة الصعيد قدامها حاجة بردك كده، لكن مش دي الفكرة، لان ربنا دي الارض وكل ملؤها، هي مع مين دلوقتي او في ايدين مين، دي ما تهمش ربنا في حاجة، لان الارض كلها لله. حقيقة ان كان عمل تعبير لطيف اي لما جه للغلامين والحمار قال لهم اجلسا انتما هنا مع الحمار. اصل معلش انا بشاور كده، لكن مش ايه موضوع الحمار ده. الحمار ده ما يقدرش يعاين الام وذبيحة وقيامة. الحمار ده رمز للجسد، عشان كده حتى كان احد الاباء كبيرة بمقار يشبه الجسد ده بالبهينة، عشان كده قال ان الحمار ده يفضل هنا ما يقدرش يجي معايا. فكان نفس المنظر اتكرر مع السيد المسيح لما دخل بستان جسيماني، كان حيجاهد، تلاميذ عملوا ايه في الحمار؟ ميمون، اما الجسد فايه؟ فضعيف، ما يقدرش يحتمل الالام والقيامة، خليك انت هنا قاعد. جسد عايز ينام، مش قادر يجاهد، مش قادر يصلي، مش قادر يصوم، مش قادر يصحصح لكلمة ربنا، مش قادر، مش عايز، ده ما يقدرش يطلع فوق. فعند جسيماني قال لهم نام الآن استريحوا ثلاث ساعات، اجلس أنتما هنا مع الحمار وأما والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. وكأن الذبيحة اللي حيقدمها أو ابن اللي حيقدمه ده عبادة لله، سجود لله. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلمة كلاهما معا دي جميلة جدا جدا جدا، هما الاثنين مع بعض مشتركين في الذبيحة. إبراهيم هو الذابح وإسحاق هو الذبيح، وكان كل واحد منهم ليه عمل. ابراهيم عمله شايل النار والايه والسكين، واسحاق عمله شايل حطب المحرقة، لكن هما الاثنين ماشيين في توافق معا، ذهب كلاهما معا. هي مش دي الآية اللي قالها السيد المسيح؟ تتركوني وحدي، هتقعدوا مع الحمار، ولكني لست وحدي لان ابي معي. كلاهما معا، الابن والاب، وكل واحد منهم كان ليه عمل ودور في الفداء. الاب ماسك السكين والنار، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، بذل ادي السكين وعلى الصليب دخل ابنه في نار الدينونة وفي نار اللعنة، حتى ان الابن صرخ الهي الهي لماذا تركتني. كان وظيفة الاب السكين والدينونة، السكين والنار، الذبح والبذل والدينونة، وكانت وظيفة الابن حمل الحطب الطاعة. وظيفة الابن الطاعة، ان يشيل الصليب، هكذا اطاع واطاع حتى الموت، موت الصليب. ومشي هما الاثنين مع بعضيهم، وبعدين هما ماشيين هما الاثنين لوحديهم، دار بينهم حديث سري محدش سمعه. زي ما المسيح كان في بستان جسيماني، دار بينه وبين الاب حديث محدش سمعه، لان كان التلاميذ مثقلين بنوم عميق. طب ايه الحديث اللي دار بين الاثنين؟ تكلم اسحاق ابراهيم، ابتدى اسحاق هو اللي يكلم ابراهيم، اباه وقال يا ابي. مش نفس اللفظ اللي نطق به المسيح في جسيماني؟ يا ابتا، يا ابتا، ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس. فقال ها انا ذا يا ابني. اجابه، مثل كان مفروض ان ابراهيم متوقع السؤال اللي هيسأله اسحاق، وهو مش عارف يرد منه، كان ممكن طنش، كان ممكن ما ردش عليه، عمل نفسه مش سامع، وكان ممكن ارد عليه رد تاني قال له انا ناقصك ما كفايه اللي فيا مكفيه، عايز ايه؟ لكن ما كانش كده، لكن قال له ها انا ذا، اجابه. وده نفس اللي حصل في جثماني، لما المسيح طلب الاب يقول عنه في عبرانيين 5 الذي في ايام جسده قدم بدموع وطلبات شديدة للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل تقواه. اجابه الاب، اجاب الابن، قال له ها انا ذا، سمع له من اجل تقواه، ها انا ذا يا ابني. فقال هوذا النار والحطب، ولكن اين الخروف؟ النار في ايدك والحطب علي، لكن فين الخروف؟ ولكن اين الخروف للمحرقة؟ فقال ابراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. وتلاحظوا في رب ابراهيم ان استعمل لفظ إلهيم يرى، إلهيم اللي دخلني في الامتحان، إله الخليقة كلها مش إله العهد. أصل في الحتة دي الامتحان ده والعهد ده أو الذبيحة دي ما كانتش من أجل شعب واحد أو شخص واحد، لكن ده كانت من أجل الخليقة كلها، من أجل الشعوب كلها. عشان كده اللي بيدور بيدور حول إلهيم. الله يرى، الله حتما حتما هيحط حل، حتما هيشوف. يرى هو المدبر، لأن كل القدرة هو اللي هيقدر يدبر له، هيرى ما يكفيه الكفاية له، مين الخروف اللي هيناسبه ومين الخروف اللي هيكفيه. انا ما اقدرش اقولك، لكن الهيم هو اللي حيدبر، لان كل المعرفة، وهو يعلم احتياجاتنا كلها، وهو ايضا يحبنا، هو اللي حيدبر امر الخلاص، هو اللي حيدبر امر الخلاص كله. فذهب كلاهما معا، ذهب كلاهما معا. وكأن الفداء هنا بيشترك فيه الاب والابن، يقول تعبير لطيف قوي، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين. ومشي اسحاق مش فاتح بقه بولا كلمة، وكأن في تلك اللحظة شعر اسحاق ان هو اللي هيكون ذلك الذبيح،